بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
هذا الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. خمس فواسق. من العلماء من قال هي أكثر من ذلك، لكن العدد لا يؤاخذ به، ومنهم من قال خمس رئيسية، خمس فواسق: الحدأة والعقرب، العقرب يشمل العقرب والحية وغيرها، العقرب والحية كلهن يقتلن في الحل والحرم، أي يقتلن سواء وجدهن المرء في الحل بعيدا عن الحرم، أو وجدهن في حرم مكة أو في حرم المدينة، فإنهن يقتلن لفسقهن وفجورهن وخطئهن في اللدغ والعض وغير ذلك. ثم عددهن فقال: العقرب يشمل العقرب والحية وكل الحشرات اللادغة، والحدأة طائر يتسلط على الأطفال ويأخذ ما بأيديهم من اللحم وغيره، ينتزعه انتزاعا من الصغير، والغراب طائر يؤذي الحيوانات، والفأرة هي التي تقرض الفرش والأواني النحال الخفيفة، والكلب العقور. الكلب ليس كل كلب يقتل، وإنما يقتل الكلب العقور الذي يتسلط على الآدمين فيعقرهم، من ذلك الذئب. والكلب المتسلط على الآدمين إذا كان عقورا فإنه يقتل في الحل والحرم، وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده، حيث أباح للمسلمين قتل هذه الحشرات والطيور المؤذية التي تتسلط على الناس، من لطف الله بعباده الذي أباح لهم قتلها، سواء كن في الحل أي بعيدين عن الحرم أو في الحرم، لأن بعض الحيوانات تقتل في الحل مطلقا، ولا تقتل في الحرم أبدا. وهذه الحشرات والمؤذيات تقتل في الحل والحرم لأنها فواسق تخرج عن طاعة الله جل وعلا بأذائها لعباد الله، فهي مؤذية بطبعها، حقها القتل في الحل والحرم. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم وغيرهما، لكن إذا رواه البخاري ومسلم كفى عن غيرهما. نعم، اقرأ.
مفردات الحديث خمس: مبتدأ وقد تخصص بالجار والمجرور وكلهن
خمس: مبتدأ وقد تخصص بالجار والمجرور، لأن خمس نكرة، ما قال الخمس، قال خمس، والنكرة لا يبتدأ به إلا إذا وجد له مخصص، فالتخصيص وجد في الجار والمجرور، خمس في الحل والحرم. نعم.
خمس: مبتدأ وقد تخصص بالجار والمجرور وكلهن مبتدأ ثان. مبتدأ
كلهن مبتدأ ثان، كلهن. نعم.
وكلهن مبتدأ ثان وخبره فواسق، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول.
هذه الجملة المفيدة: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، خمس مبتدأ. وقوله كلهن خمس، كلهن، كلهن مبتدأ ثاني. وفي قوله فواسق، خمس كلهن فواسق، كلهن فواسق مبتدأ وخبر، مبتدأ ثاني وخبر، والمبتدأ الثاني والخبر جميعا خبر عن المبتدأ الأول، في قوله خمس فواسق. نعم. خمس فواسق كلهن يقتلن في الحل والحرم. نعم.
الدواب جمع دابة، وهي ما يدب على الأرض، والهاء للمبالغة، فالأصل أن الدابة كل ما يدب على وجه الأرض، ثم نقله العرف العام إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير، وهذا ويسمى هذا منقولا. وتسمية الحدأة والغراب من الدواب لاعتبار أغلب المذكورات.
الدواب جمع دابة، والمراد بها ما يدب على وجه الأرض، كل ما يدب على وجه الأرض يسمى في اللغة دابة، بما في ذلك الآدمي، وبما في ذلك الحيوانات والطيور، وكلها في اللغة تطلق على ما دب على وجه الأرض، وهي ما يدب على الأرض، والهاء للمبالغة. دابة، داب أصلها داب، فجاءت التاء للمبالغة، فالأصل أن دابة كل ما يدب على وجه الأرض، ثم نقله العرف، العرف، عرف الناس، عرف أهل اللغة العربية، نقلوه إلى الدواب الأربع، ذوات القوائم الأربع، وهي الإبل والبقر والغنم والحمير والخيل وغيرها مما يمشي على وجه الأرض بقوائمه الأربع، بخلاف الطير فصاحب قائمتان فقط، لا يقال له دابة، لأن الأصل في الداب الذي يدب على وجه الأرض يمشي، لكن العرف نقله إلى ما يدب على وجه الأرض بقوائمه الأربع، ليس بطائر وليس بزاحف، فيخرج القائم الدواب يخرج الداب يخرج عن الدواب الزواحف، ما يقال لها دابة في العرف، والطير ما يقال له دابة في العرف، وإنما يقال دابة لغة لا عرفا، فهو في العرف أطلق على ذوات الأربع القوائم التي يمشي عليها. نعم.
كلهن فواسق جمع فاسقة، والفسق العصيان والخروج عن الطاعة، ووصف هذه الدواب بالفسق لفسق مخصوص بخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد.
قوله فواسق يعني أنها صاحبة فسق، يعني تؤذي بطبعها، بتؤذي بطبعها. الفأرة تود أن تمسك شيئا من الكتب أو من التفسير فتقرضه وتتلفه، ما تأكله أكلا وإنما تقرضه، هذا هو الفسق. وتود أن تتسلط على شيء من الفراش فتقرضه وتتلفه، هكذا فسميت فواسق، لأن بطبعها تحب أن تؤذي، بطبعها تحب أن تؤذي، فبطرها الله جل وعلا على الأذى، فسميت فاسقة لأنها تخرج عن الطاعة. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، كلهن فواسق جمع فاسقة. الفأرة تسمى فويسقة وفاسقة، والعقرب تسمى فاسقة وفويسقة، وهكذا. والحداء تتمنى أن تتسلط على ولد صغير فتسحب ما بيده، تأخذه بالقوة منه، لأنها تستسهل الفقير الصغير، فإذا كان صغيرا نهبت ما معه، وإذا كان كبيرا تخاف منه، فإنها لا تتسلط على ما معه. وكانت الحداءة تتسلط على الصغار فتأخذ ما بأيديهم من لحم أو خبز أو غير ذلك. فسق مخصوص ليس من باب فسق الآدمي الوقوع في الحرام، لا، هذا فسق مخصوص معين في تسلطها على شيء من الأطعمة والحل فتفسده عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد، يعني العصافير ما تؤذي ولا تفسد، وكذا الطيور السمحة، بخلاف الغراب، الغراب ويؤذي ويتسلط على شيء من الحيوانات فيتلفه، أو شيء من المأكولات فيتلفه.
يقتلنا الضمير الذي يرجع الذي فيه يرجع إلى قوله خمس ولا يرجع إلى معنى كل،
يرجع إلى قوله خمس، يعني خمس يقتلنا، ولا يرجع إلى معنى كلهن، وإنما المراد يقتلنا في الحل والحرام. نعم.
الحل بكسر الهاء وهو ما خرج عن حد الحرم مما يحل فيه الصيد، ومما يحل فيه الصيد وقتل الصيد.
قوله الحل، الحل يشمل الأرض الواقعة خارج حدود الحرم، يعني سواء وجدت هذه الأشياء في الحل فاقتلها، أو وجدتها في الحرم فاقتلها، بخلاف الطيور المسالمة فهي وإن قتلت في الحل لا تقتل في الحرم، فالحرم يحرم الأذى لما لا يستحق القتل، يحرم القتل لأنه لا يؤذي.
الحرم بفتح الهاء والراء آخره ميم، حرم مكة هو ما أحاط بها من جوانبها وأطاف بها كلها، جعل الله حكمه حكمها في الحرمة وما يترتب عليه من أحكام.
قتلنا في الحل والحرم، الحرم حرم مكة، وليس المراد المسجد الحرام فقط، وإنما الله جل وعلا حرم الصيد في نواحي حرم مكة احتراما له لقربه من الحرم من المسجد الحرام، فالله جل وعلا حرم المسجد حماية للبيت العتيق، وحرم مكة بحماية للبيت المسجد الحرام، وهكذا كل جهة حرمت لإعزاز وإكرام الموقع التي هي فيه.
حرم مكة هو ما أحاط بها من جوانبها وأطاف بها كلها، جعل الله حكمه حكمها في الحرمة وما يترتب عليه من أحكام، لذا فإنه يتعين معرفة حدوده. وقد شكلت حكومتنا السعودية السنية هيئتين للتحقق من حدود الحرم،
ولذا جاء في بعض الروايات أربع، وجاء في بعض الروايات هذه المذيات إلى سبعة أنواع، وقول الجمهور هو الصحيح أن المراد بها ما آذى من الحيوانات بطبعه، جعلها الله جل وعلا هذه الحرم حماية وتوقيرا وحرصا للمسجد الحرام، كما أن المسجد الحرام حماية وحرز للكعبة شرفها الله، وما يترتب عليه من أحكام، إنه يتعين معرفة حدوده. الحرم بفتح الحاء والراء، مدها الحرم.
الحرم بفتح الحاء والراء آخره ميم، حرم مكة هو ما أحاط بها من جوانبها وأطاف بها كلها، جعل الله حكمه حكمها
كلها، حرم ما أحاط بمكة من البرية والبحرية كلها تعتبر حرم، أي أنها لا يقتل صيدها. جعل الله حكمها حكمها بالحرمة وهو ما يترتب عليه من أحكام،
لذا فإنه يتعين معرفة حدوده. وقد شكلت حكومتنا السعودية السنية هيئتين للتحقق من حدود الحرم، ثم وضع علامات على حدوده من الحل،
لأن حدود الحرم كانت معروفة في الجاهلية تعظم، وكان أهل الجاهلية يلقى أباه أو أخاه أو يلقى العدو له في حدود الحرم فلا يتعرض له بسوء، يلقى قاتل أبيه وقاتل أخيه فلا يتعرض له بسوء لأنه داخل الحرم، وإنما يتابعه حتى يخرج، فإذا خرج من الحرم أخذ حقه منه. جعل الله حكمه حكمها في الحرمة وما يترتب عليه من أحكام، لذا فإنه يتعين معرفة حدود الحرم، يعرفت ما يحد، فمثلا الطائر الحمام وغيره في حدود الحرم ما يتعرض له، إذا خرج من الحرم فإنه يصاد ويقتل. وهكذا وقد شكلت الحكومة السعودية هيئتين للتحقق من حدود الحرم، التحقق من حدود الحرم ثم وضع علامات على حدود من الحل، هيئتين واحدها توها في مكة والأخرى في المدينة لتحديد حدود الحرم ليميز بين الحرم وغيره، فما كان من الحرم لا يجوز صيد طيره ولا الأذى فيه، وما كان خارج حدود الحرم فيباح صيده. فأمرت الحكومة وفقها الله لضبط وتعيين حدود الحرم حتى لا يختلط بغيره، فما كان من الحرم يحترم وما كان خارج الحرم لا يحترم في المباحات.
ثم وضع علامات على حدوده من الحل، ولكن أعماله لم تنتهي حتى الآن 1408 للهجرة. أما الطرق الرئيسة،
كلام المؤلف رحمه الله وهو عضو في اللجنة المشكلة لتحديد الحرم، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام صاحب الكتاب هذا الذي ألفه توضيح الأحكام من شرح من بلوغ المرام، قال إنها شكلت اللجنة وهو عضو فيها لأجل أن تميز حدود الحرم عن غيره، وتحديد هذه اللجنة كانت عام 1408. أما الطرق الرئيسية ففيها العلامات سابقة، العلامات واضحة، حدود الحرم مبان تحدد حدود الحرم. وأما غير الطرق الرئيسية فهي مجهولة عند بعض الناس لا يعرفونها، فشكلت هذه اللجنة لتحديدها.
أما الطرق الرئيسة فعليها أعلام قديمة، فإلى الطائف من طريق عرفات 19 كيلو متر، وإلى نجد والعراق 11 كيلو متر، ومع طريق الجعرانة 15 كيلو متر، وإلى المدينة مع التنعيم 7 كيلو متر، وإلى جدة 23 كيلو متر، وإلى اليمن 9 كيلو متر. وفيه خلاف، ولكن هذه
أقربها حدود التنعيم، التنعيم 7 كيلو متر من الحد من التنعيم إلى المسجد الحرام، فلذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بعائشة إلى التنعيم لكأنه أقرب الحل من الحرم، ولكونه في جهة نزول النبي صلى الله عليه وسلم فكان نازلا تلك الليلة بالأبطح، فجمع بين قرب منزله صلى الله عليه وسلم وبين قرب الحد من الحرم، فكان عبد الرحمن بن أبي بكر يذهب بأخته رضي الله عنها عائشة إلى التنعيم من أجل أن تحرم، لأن من أراد العمرة من مكة يلزمه أن يذهب إلى التنعيم، من أراد العمرة من مكة يلزمه أن يذهب إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم في عبادته ونسكه. فأهل مكة إذا أرادوا العمرة عليهم أن يخرجوا إلى الحل، وكل إنسان يخرج إلى ما يناسبه، فمن كان ساكنا في جامعة أم القرى وما حولها عليه أن يذهب إلى حدود الحرم من جهته إلى عرفات، ومن كان ساكنا في الشرائع عليه أن يذهب إلى تلك الجهة، ومن كان ساكنا في الحديبية عليه أن يذهب إلى الحديبية لكونها حد الحرم، ومن كان ساكنا في طريق اليمن عليه أن يذهب إلى الحد هناك. ولا يجوز لمن أراد الإحرام أن يحرم من مكة سواء أراد حجا أو عمرة. أما الحج فنعم يحرم من مكة لأنه يخرج إلى الحل وهي عرفات، وأما من أراد العمرة فيلزمه أن يخرج إلى الحل ليحرم من هناك. وأقرب الأماكن إلى جهة الحرم هي التنعيم لأنها 7 كيلومتر أقل المسافات بخلاف عرفات فهي 19 كيلومتر، والجعرانة 15 متر، وهكذا. فمن أراد الإحرام من أهل مكة بعمرة يلزمه أن يخرج إلى الحل. أين الحل؟ هذه الحدود هي الحل.
نعم. وفي هذا العام 1410 للهجرة.
في خلاف، ولكن هذه المسافات أقربها إلى الصحة.
وفيه خلاف، ولكن هذه المسافات أقربها إلى الصحة.
هذه المسافات الذي قال عنها 19 كيلو و15 كيلو و23 كيلو، وإلى اليمن 9 كيلو، وإلى التنعيم 7 كيلو، هذه المسافات هي الأقرب والصواب، والله أعلم. وفيها خلاف.
وفي هذا العام 1410 للهجرة انتهت اللجنة المشكلة لتحديد مدار الحرم المكي، ومن أعضاء هذه اللجنة مؤلف هذا الكتاب والشيخ محمد بن عبيد الله بن سبيل، والشيخ عبد الله بن سليمان المنيع.
لجنة 3 شكلتهم الحكومة لتحديد الحرم، لتحديد أماكن الحرم، وهم من علماء مكة رحمهم الله ووفقهم، سبيل والشيخ البسام توفاهم الله، والشيخ عبد الله المنيع موجود الآن عضو هيئة كبار العلماء.
وشاركنا أفراد من العارفين من سكان كل جهة من جهات الحرم، كما راجعنا
شارك معهم من أهل التنعيم رجال، وشارك معهم من أهل عرفة رجال، وشارك معهم من أهل الجعرانة رجال، ليحددوا الأماكن الحرم التي يعرفونها، لأن تلك الأماكن فيها سكان معروفون وهم يعرفون حدود الحرم، أخذوها عن آبائهم والآباء أخذوها عن الأجداد، وهكذا.
كما راجعنا لمعرفة تلك الحدود الكتب الخاصة بالمسميات،
الكتب الخاصة في المناسك يذكرون فيها حدود الحرم وصفة حد هذه الجهة من صفة حد الجهة الثانية.
وحصلت الموافقة على بحث تحديدنا في مجلس هيئة كبار العلماء، وصدر به قرار منه، ووكل إلينا الإشراف على وضع أعلامه التي
حددوها، فعرضت على هيئة كبار العلماء دليل الاعتناء من الحكومة وفقها الله بهذه الحدود، فقالوا إذا وافق عليها كبار العلماء حددناها، وإذا عندهم خلاف في هذا فنرجع إلى العلماء ليصححوا لنا، لأن هؤلاء الثلاثة ليسوا معصومين من الخطأ، قد يجوز يكون عليهم خطأ. فقالوا نريد بعد تحديد الثلاثة الذين يقفون على الحدود نريد نعرض الكلام هذا على هيئة كبار العلماء، وهم أكثر من ذلك، فهيئة كبار العلماء تحدد هل هو صواب تحديد هذه اللجنة أو لا. فلما قالوا صواب أمرت اللجنة بأن تحدد هذه الأماكن تحديدا واقعيا يوضع فيها أعلام وأعمدة تبين أن هذا حد الحرام كما نشاهده في جميع الطرق، حدود مكتوب عليها حد الحرم، حد الحرم تراه في طريقك للجامعة قبل أن تصل إلى الجامعة، تراه إلى الحدود الحرم، يعني أن الجامعة الآن أكثرها خارج الحرم وفيها شيء يسير داخل الحرم، وصار به قرار منه من هيئة كبار العلماء بأن حدود الحرم كما حددتها اللجنة.
ووكل إلينا الإشراف على وضع أعلامه التي ستكون على جميع مدار الحرم ومحيطه، ولكن حتى الآن لم يصدر الأمر بالتنفيذ من ولي الأمر إلى وزارة الداخلية. العقرب دويبة
صدر قوله حتى الآن لم يصدر، ما صدر في وقته، لكن الآن صادر، فأمرت وزارة الداخلية بتحديد هذه الأماكن ووضعها في المناطق التي تبينها. فمثلا طريقنا للجامعة يأتي عند المضيق حدود الحرم، يعني ما كان قبل ذلك وهو من حد الحرم، وما كان بعد ذلك خروجا فهو من الحل. ومن أراد أن يحرم من مكة لا بد أن يخرج إلى الحل ليحرم منه.
العقرب دويبة من العنكبيات ذات سم تلسع،
دويبة من العنكبيات ذات سم يلسع، فهي تؤذي بلسعها.
قال الدميري دويبة من الهوام تكون للذكر والأنثى بلفظ واحد، والغالب عليها التأنيث، وقد قال للإنثى عقربة وللذكر عقربان، وقيل إن العقربان دويبة كثيرة القوائم،
يعني العقرب هي المؤذية التي تلدغ بسمها فهي تؤذي، وقد يقتل سمها أحيانا، وقد يؤذي ويوجع ولا يقتل، أحيانا يقتل السم الذي يدخل في الجسم لهذا الإنسان يقتله.
الحدأة بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدها همزة، فهي مقصورة مهموزة حداء، وجمعها حدا، ولا يقال فيها حدات، ومن أذاها خطف الدواجن والأطعمة.
خطف الدواجن، خطف الدجاج، خطف الكلاب، خطف شيء صغير تخطفه، والأطعمة تخطفها إذا وجدت اللحم مع الصغير تخطفه، وهكذا في الأماكن التي تكثر فيها الحدة، في أماكن تكثر فيها الحدة، فإذا وجدت الصغير معه اللحم أو معه الخبز خطفته وأخذته منه رغم أنفه.
الغراب بضم الغين المعجمة جنس طير من الجواثم.
المعجمة المنقوطة، ضم الغين المعجمة. نعم.
الغراب بضم الغين المعجمة جنس طير من الجواثم، ويطلق على أنواع كثيرة، والمراد هنا الغراب الأبقع وغراب البين، ووقع في بعض طرق مسلم الأبقع، وهو الذي في ظهره وبطنه بياض. وبعض العلماء طعن في زيادة مسلم وقال ابن قدامة: الروايات المطلقة أصح، وجمعه غربان، وجمع القلة أغربة.
أغربة جمع القلة، وغربان جمع الكثير.
الفأرة بهمزة ساكنة وتسهل همزته فيقال فار. قال في الجامع: وأكثر العرب على همزها. والفصيلة
يعني فأرة مو فارة كما تقول العامة، أكثر العرب على أنها فأرة بهمزة ولا يقال فارة.
بهمز الفأرة بهمزة ساكنة وتسهل همزته فيقال فار. قال في الجامع: وأكثر العرب على همزها. والفصيلة الفأرية من رتبة القوارض، وهو يشمل الجرذ والفأر والخلد وغيرها، الكبير منها والصغير، جمعه فئران وفيران. الكلب وهو الحيوان المعروف بجميع ألوانه وأشكاله، فهو يعتبر
سواء كان ذئب أو كما يقولون سلقة أو يعني جميع أشكال الذئب، الغنم، ذئب الغنم وغيره، يقتل في الحل والحرم إذا آذى. نعم.
الكلب وهو الحيوان المعروف بجميع ألوانه وأشكاله، فهو يعتبر حيوانا أهليا من الفصيلة الكلبية ورتبة اللواحم، جمعه كلاب وأكلب، والأنثى كلبة وجمعها كلبات.
الكلب العقور، أما غير العقور فلا يقتل. كلب العقور الذي يعقر ويؤذي ويقتل هذا يقتل في الحل والحرم، وأما الكلب المسالم فهذا لا يقتل، وإن قتله الإنسان فلا فدية في ذلك كما سيأتينا.
العقور فعول مبالغة في العقر، وهو العض والجرح، فالعقور هو العادي الذي تغلبت فيه صفة البهيمة السبعية، فصار كثير العض والجرح للناس والحيوان. ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز قتل الخمسة المذكورة في الحديث.
العقور اللي مشهور بالعض والأذى، يعض ما يمسكه، يشمل الكلب والذئب وغيرها من الحيوانات التي هي بشكل الكلب. نعم.
ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز قتل الخمسة المذكورة في الحديث، وهو موضع اتفاق من العلماء
قال ذلك العلماء لأن الحديث نص على جواز قتله في الحل والحرم.
والخلاف في المعنى الذي شرع قتلهن من أجله، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ثانيا، مشروعية قتل ما فيه أذية من الحيوانات والحشرات كالحية والذئب والأسد والنسر والعقاب والبرغوث والقراد، أخذا من معنى الحديث الذي أباح قتلهن من أجل فسقهن، وقد نص على بعضها.
يعني أن الاسم هذا يشمل كل شيء يؤذي ابن آدم، مثل الأسد، مثل الأسد والنسر والعقاب والبرغوث والقراد، أخذ من معنى الحديث. القرد الذي يؤذي، والقرادة وغيره من الحيوانات التي تؤذي بطبعها.
ثالثا، الحنفية يرون الاقتصار على هذه الخمسة التي وردت في النص، وجمهور العلماء يعدون الحكم إلى غيرها مما في طبعه الأذى، ويرون أن ما في
الحنفية رحمهم الله يقولون لا يقتل إلا هذه الخمس المسمات في الحديث. جمهور العلماء أخذوا بالمعنى، قالوا ما كان شبيها بها، ما كان شبيها بالكلب العقور فإنه يقتل، ما كان شبيها بالعقرب فإنه يقتل، ما كان شبيها بهذا الحيوانات المؤذية فإنه يقتل مثلها، ولا يقتصر القتل على هذه الخمسة.
ثالثا، الحنفية يرون الاقتصار على هذه الخمسة التي وردت في النص، وجمهور العلماء يعدون الحكم إلى غيرها مما في طبعه الأذى، ويرون أن ما في النص جاء على سبيل المثال، كما أن مفهوم العدد ليس بحجة عند كثير من الأصوليين، ولذا جاء في بعض الروايات أربع، وجاء في بعض الروايات عدد المؤذيات إلى سبعة أنواع، وقال الجمهور هو الصحيح.
قول الجمهور هو الصحيح بعدم الاقتصار على هذه الخمس بعينها. الحية مثلا أشد ضررا من العقرب، العقرب تضر لكن الحية أشد ضرر، وهي من نوع الحية من نوع العقرب، فهي أشد ضررا ولذا تقتل في الحل والحرم. أما الحنفية يقولون الحية ما يجوز لنا قتلها في الحرم لأنها من الأمور التي لم ينص عليها الشارع. قول الجمهور هو الصحيح. نعم.
نعم. رابعا، قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة، وإنما اختصت
صاحب عمدة الأحكام،
وإنما اختصت هذه بالذكر لينبه بها على ما في معناها، لينبه بها، وإنما اختصت هذه بالذكر لينبه بها على ما في معناها. وأنواع الأذى مختلفة، فيكون ذكر كل نوع منها منبها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع، فنبه بالعقرب على ما يلسع كالبرغوث، وبالفأرة على ما يثقب ويقرض كابن عرس، وبالغراب والحدأة على ما يخطف كالعقاب، وبالكلب العقور على كل عاد بالعقر، والافتراس بطبعه كالأسد والنمر. خامسا، تقييد الكلب العقور يخرج غيره، ويقتضي أن غيره من الكلاب لا يجوز قتله، صرح بذلك النووي في شرح المهذب.
يعني أن الكلب العقور هو الذي يقتل، أما كلب يسرح مع الغنم ويؤتي ويسرح مع الإبل ويدافع عنها فلا يقتل هذا لأنه ليس بعقور.
نعم. سادسا، قال الشيخ وغيره: وللمحرم وغيره أن يقتل ما يؤذي الناس بعادته كالحية والعقرب والفأرة، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد، ولا حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتل قاتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد.
يعني أن الآدمي عليه أن يقتل ما تسلط عليه يريد قتله، وإلا فلا يجوز له قتل الآدمي ما دام يندفع بغير القتل. لكن إذا كان الآدمي يريد قتل هذا الرجل وهذا الرجل حاول دفعه ولم يستطع، فله أن يدفعه ولو بقتله.
قال النووي في شرح مسلم، وفيه دلالة للشافعي وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بالقصاص أو رجم بالزنا أو غير ذلك من إقامة كل حد، سواء أكان موجب الحد أو القتل جرى في الحرم أو خارجه، ثم لجأ صاحبه إلى الحرم، وهو مذهب مالك والشافعي وآخرين.
مذهب مالك والشافعي أن كل ما وجب أن يقتص منه خارج الحرم فيقتص منه داخل الحرم، وكذا لو فعل شيئا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقتل. أما عندنا فقالوا لا يقتل إلا من فعل ذلك في الحرم، أما من فعل ذلك خارج الحرم ولجأ إلى الحرم فإن الحرم يعيده، وعليهم أن يتابعوه حتى يخرج من الحرم، فإذا خرج من الحرم قتلوه. فرق بين الأحناف والمالكية والشافعية وأحمد رحمة الله على الجميع. فأحمد يقول من قتل في الحرم فإنه يقتل، ومن قتل في غير الحرم فإنه يضطر إذا لجأ إلى الحرم يترك في الحرم حتى يخرج من الحرم فيقتل. أما الأئمة البقية الثلاثة قالوا يقتل ما دام أنه موجب للقتل فعله، فإنه يقتل سواء فعله داخل الحرم أو خارج الحرم.
نعم. ثامنا، استدل بالحديث على تحريم أكل المذكورات في الحديث وما ألحق بها مما يؤذي بطبعه، فإن الأمر بقتلها دليل حرمتها وليس هو التعليل في الأمر بالقتل، فيبطل تعليل مشروعية قتلها بالأذية.
يعني هذه الأشياء يحرم أكلها لأنها مؤذية بطبعها، وأنير الناس بقتلها في الحل والحرم، وما لم يكن يؤذي بطبعه لا يجوز قتله في الحرم ويجوز قتله خارج الحرم، وجميع المأكولات يجوز قتلها خارج الحرم دون داخل الحرم.
والحيوانات أربعة أقسام. أولا،
الحيوانات أربعة أقسام، منها قسم طبعه مؤذي، ما طبعه الأذى يشرع قتله بلا فدية، وليس على المرء فدية إذا قتل الفأرة أو الحية أو العقرب سواء كان محرما أو حلالا، وسواء كان هذا الحيوان في الحرم أو في الحل كله يقتل ولا فدية، لأنه لا يستحق أن يفدى عنه. نعم.
والحيوانات أربعة أقسام. أولا، ما طبعه الأذى يشرع قتله بلا فدية. ثانيا، ما لا يؤكل ولا يؤذي يكره قتله وليس في قتله في حرم أو إحرام فدية،
مثل القط، مثل الكلب غير العقور، هذه لا يجوز قتلها داخل الحرم، لكن إذا قتلتها داخل الحرم عمداً أو سهواً أو جهلاً فلا بأس عليك، ولا نقول عليك فدية القط لما قتلته، ما في فدية، لأن هذا يجوز قتله داخل الحرم وخارجه، إلا أنه من المكروه قتله التعرض لما لا يؤذي.
نعم. ثالثا، الحيوان المستأنس كبهيمة الأنعام مباح تذكيته أو نحره في كل حال،
هذه تقتل في الحل والحرم ولا بأس، لأنها الناس يحتاجون إليها لذبحها ويحتاجون لأكلها، فهي تقتل في الحل والحرم لا بأس، ولا يجوز للمسلم أن يقتل حيوانات غيره إلا إذا آذته. نعم.
رابعا، الحيوان البري المأكول هو الصيد، فهذا قتله في الحرم أو في الإحرام فيه الجزاء والإثم.
الحيوانات الصيد الطير مثل الحمام ومثل الأرنب ومثل الأشياء التي تؤكل لا يجوز قتلها في الحرم لأنها صيد، والصيد لا يقتل في الحرم، فإذا قتلتها ففيها فدية ولا يحل لك أكلها. تقول أنا بقتل الأرنب مثلا وأكلها وأفديها، نقول لا، لا يجوز لك قتلها، وإذا قتلتها فلا تحل لك لقتلها في الحرم. إذا كانت الأرنب في الحرم فلا يجوز قتلها، وإذا قتلتها فعليك الفدية وليس لك أكلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما حكم قتل النمل المؤذية في البيت؟
يجوز قتلها إذا آذت، ويستحب للإنسان أن يرحلها عن مكانها إذا استطاع ولا يقتلها، لأن الغالب أنها لا تؤذي.
يقول السائل: هل الصراصير تقتل في الحرم؟
نعم، إذا آذت فإنها تؤذي الإنسان بمائه وتنجس الماء.
يقول السائل: هل الوزغ من الفواسق؟
الوزغة نعم تقتل هذه، لأنها مؤذية وتؤذي إذا تسلطت على الإنسان.
يقول السائل: هل القطة تدخل في هذا الحكم إن كانت مؤذية، فهي تسرق الطعام من البيت وتقتل صغار الدواجن؟
نعم، القطة إذا آذت فيشرع قتلها، وإذا لم تؤذى إذا كانت مسالمة فلا ينبغي قتلها، فهي نوعان: نوع يؤذي بطبعه وهذه تقتل إذا آذت، ونوع لا يؤذي من القطط لا يؤذي فهذا لا يقتل.
يقول السائل: ما حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة؟
تكرار العمرة إذا كان له سبب فيحسن ذلك، مثلا في سفرة واحدة جاء من الرياض بعمرة يحرم من الميقات، جاء ذهب إلى الطائف فيحرم من ميقات أهل الطائف، ذهب إلى المدينة فيحرم من ميقات أهل المدينة، وهكذا إذا كان له سبب فيشرع ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.